قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في سياق ذكره اقتران التوحيد والاستغفار، قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
هذه المسألة تتعلق بالتوسل المشروع والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبتوحيده، وهو جزء لا يتجزأ من الأعمال الصالحة. وذو النون هو يونس بن متى عليه السلام، الذي غضب من قومه فأبق إلى الفلك المشحون، ثم غرق هذا الفلك فألقي، لما كاد أن يغرق جعلوا قرعة، فمن وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع على ذي النون عليه السلام فالتقمه الحوت. وهذا لا نسميه عقوبة لهذا النبي الكريم، وإنما هو درس من رب العالمين ليبين له أن ما فعله ليس هو المطلوب من نبي مثله، ومع ذلك علم الله صدقه وإخلاصه فساهم فكان من المدحضين. فلولا أنه كان من المسبحين لكان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن الله من عليه سبحانه وتعالى لما علم دعاءه وصدقه وإخلاصه، وهو نبي من أنبياء الله، فلا غرو أن يستجاب دعاؤه. وقد جمع، والشاهد من القصة هو أن يونس عليه السلام جمع بين التوحيد وهو عمل صالح وبين الدعاء، فاعترف بذنبه ونزه الله سبحانه وتعالى ووحده. ففي الآية الكريمة التي في دعاء يونس ثلاث فوائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخطوة الأولى بدأ بماذا؟ بالتوحيد، فوحد الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت، وهو في أحلك الظروف. بعض الناس إذا أصابه شيء يلجأ إلى الموتى في قبوره، فإذا أرادت السيارة أن تنقلب تجده، أو تجد البعض ممن يعني تعلقوا بالقبور وفقدوا التوحيد: يا شيخ عبد القادر، يا مرغني، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا سهروردي، يا عيدروس، يا مرسي، يا بدوي، إلى آخره، يا حسين، يا هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب. لكن ماذا قال نبي الله متى، نبي الله يونس بن متى عليه السلام؟ بدأ بماذا؟ بتوحيد الله، كما فعل إبراهيم لما أوقدوا له النار. ماذا قال؟ استغاث بالناس؟ استغاث بالعيدروس ولا بالحسين ولا بآدم ولا بزيد ولا بعمر؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ هل تعرفون الكلمة التي قالها؟ يا إخوان، لا، إبراهيم، أقصد إبراهيم. نعم، يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت، لكن إبراهيم عندما بارك الله فيكم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. أيضا قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه. متى قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا إخوان، يوم إيش؟ لا، ليس رجوع من الطائف، يوم إيش؟ يوم الأحزاب، بارك الله فيكم، قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فأرسل الله عليهم ماذا؟ الريح، فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم واضطروا إلى الرحيل وترك المدينة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما قال يا زيد ولا يا عمرو، بل ولم ما نادى أباه إبراهيم وهو أفضل نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ينادي النقشبندي أو الشاذلي أو الحسين أو البدوي أو علي أو غيره أولئك من المخلوقين، لا، وإنما تذكر أن له ربا يسمع نداءه ودعاءه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نبي الله يونس عليه السلام عندما شعر بما بدر منه من تقصير قال لا إله إلا أنت، بدأ بماذا؟ بالتوحيد، ثم تثنى بماذا؟ لا إله إلا أنت إيش؟ سبحانك، ثنى بتنزيه الله عما لا يليق به، لأن التسبيح معناه التنزيه، فنزه الله عز وجل عما لا يليق به، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم ثلث بماذا؟ باعترافه بإيش؟ بذنبه وخطئه، إني كنت من الظالمين، كما اعترف أبونا آدم عليه السلام وهو نبي أيضا، ربنا وهو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال يا ربي أنا عملت إيه؟ ها؟ تعاتب ربك أنت عملت إيه؟ بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا قال يا ربي أنا ماذا عملت حتى تفعله كذا وكذا، أنت تسأل ربك لماذا عملت؟ إن لم تعرف بأنك كلك ذنوب منذ أن بلغت إلى أن تموت فأنت مقصر في جنب الله. من لم يعترف، من الذي يسلم من الذنوب؟ من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فكلنا ذنوب، نقترف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار، فلا بد من أن نعترف بماذا؟ بذنوبنا. إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في التشهد من الدعاء، قال قل ربي ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا بد أن نعترف بذنوبنا. من الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ أحد يستطيع؟ فلا تزكوا أنفسكم هو إيش؟ هو أعلم بمن اتقى. يجيك يا ربي أنا طيب أصلي وأصوم وأنا أفعل وأفعل وأفعل، أنت تمتن على ربك أنك تصلي وتصوم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد، عملك يعود لك، الله لا يستفيد منك شيئا أبدا، وإنما يتقبل من المتقين. فتنبهوا إخواني، المسلم المضطر لا بد أن يقدم بين يدي دعائه الاعتراف بذنبه، وثانيا يوحد، أولا يوحد الله، وثانيا ينزه الله عما لا يليق به سبحانه، وثالثا يعترف بتقصيره في جنب الله، ثم يسأل الله حاجته، ثم يسأل الله حاجته مع الخشوع والخضوع ولين القلب وحضور القلب. فهمنا هذا؟ لا بد من ماذا؟ من الخضوع والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والاستكانة والشعور بالتقصير والانكسار بين يدي الله والخضوع له والخشوع له والشعور بالفقر والحاجة واحتقار النفس والتذلل والخضوع بين يديه. فهمنا؟ لا بد من هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأنبت عليه تلك الشجرة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وهذا فضل من الله يمتن به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فهمنا أن المسلم لا بد أن يقدم بين يدي دعائه وعمله أولا التوحيد، وثانيا تنزيه الله، وثالثا الاعتراف بماذا؟ بالذنب. فلا بد من الجمع بين الدعاء وبين توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدعاء متكاملا متقبلا إن شاء الله عز وجل. فضلك.
قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود.
هنا يجب سواء كان في الشرع أو القدر لابد من مراعاة أمرين. الأمر الأول ماذا؟ الاعتراف بالذنب وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستكانة وانتراح بين يديه والاستغفار، الاكثار من الاستغفار والتوبة. والأمر الثاني الاجتهاد في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو يقارف الذنوب، لا يصلي ولا يصوم ولا فهذا استغفاره لا قيمة له، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. قدم لنفسك، استغفر الله وتب إليه وانطرح بين يديه وأدي الواجبات واجتنب المحرمات وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو، لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن الذنوب من أسباب عدم إجابة الدعاء، وبخاصة أكل الحرام كأكل الربا وأكل مال اليتيم وما إلى ذلك من الأمور. فيجب على المسلم أن يجتهد في ماذا؟ في ماذا؟ في الاستغفار والاجتهاد في ماذا؟ في الاجتناب، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا بد من هذين الأمرين. أما أنه يستغفر ولا يعمل شيئا هذا كصلاة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. واحد قالوا له قم صلي، أخبرني أحد الإخوة قبل كم يوم وهو جالس بجنب دورة المياه هنا جنب المسجد النبوي، قال: يا أخي إحنا ما جينا هنا للصلاة، جينا للزيارة. ما شاء الله، جئت للزيارة ولماذا جئت؟ هذه زيارة غير مقبولة ولا قيمة لها، إن لم تكن تصلي فلا قيمة لعملك، لأن تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها إيش؟ فقد كفر. إذن لابد من الاستغفار، وأن يقرن هذا الاستغفار بالعمل الإيش؟ الصالح، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فضل.
قال: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
الملاحظ المتتبع للسنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم بالاستغفار، بل إن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نختم بماذا؟ بالاستغفار. وتأملوا معي ما ذكره المصنف وما سأنبه له أيضا. فمما ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أولا بالنسبة للقرآن من آخر ما نزل، وليس المقصود أنه آخر ما نزل، لكن من آخر ما نزل سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس فهم من هذه السورة أن فيها إذانا وإخبارا بماذا؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار ماذا؟ الآخرة، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول هنا؟ يفسر، بارك الله فيك، يفسر القرآن، هذا هو تفسير الآية، تفسير هذه السورة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول ماذا بعد السلام؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب، أذكر لكم حديثا آخر، كان إذا جلس مجلسا كان يختمه بقوله كفارة المجلس، كلكم تحفظونها إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، ها، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو تأملتم معي هذا الحديث وجدتم أنه مثل دعاء يونس عليه السلام، فهو اشتمل على التوحيد وعلى التنزيه وعلى ماذا؟ وعلى الاستغفار والاعتراف بالذنب، سبحانك اللهم وبحمدك، يسبح الله عز وجل ويحمده بما هو له أهل، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد طبعا، والشهادتان إذا ذكرت واحدة دخلت معها إيش؟ الأخرى. يعني إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا إذا كان معتقدا أنها تشمل ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك من شهد محمد رسول الله لا تصح منه إلا إذا اعتقد أنها مضمومة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد مرتبطة، مرتبطتان ببعضهما. ثم ختم كفارة المجلس بقوله أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة إذا قلتها في نهاية المجلس كفر الله عنك سيئاتك التي ربما بدرت منك في هذا المجلس، فهذا فضل من الله عز وجل. إذن الاستغفار يدخل في كل وقت، فاجعل دائما آخر أعمالك الاستغفار والتسبيح والتهليل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
نعم. كذلك كما أن مسألة الأوامر والنواهي والشرع تتطلب أمرين، الاجتهاد في العمل الصالح والتوبة والاستغفار، فإن القدر يتطلب أمرين، الإيمان بالقدر يتضمن أمرين، الأمر الأول العمل والاجتهاد في العمل، لا نتكل على القدر، لا يتكل على ماذا؟ على القدر، وإنما عليك أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له، تصلي تصوم تحج زكي تبتعد عن المحرمات تجتهد في طاعة الله عز وجل تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى تجتهد حتى يعني تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى إيش؟ حتى يأتيك اليقين. ما المقصود باليقين هنا؟ الموت. هل المقصود باليقين درجة يبلغها العبد في حياته كما تقول الصوفية؟ لا يا عبد الله، المقصود باليقين الموت، لأن من رأى الموت رأى كل شيء، حتى النعيم والعذاب يعاين عند ماذا؟ عند الاحتضار. نسأل الله أن يرينا وإياكم منزلتنا من الجنة قبل الممات. فإذن الأمر الأول لا تتكل على القدر، وإنما ماذا؟ تعمل، لأن كل ميسر لما خلق له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الأمر الأول، الاجتهاد في العمل الصالح، مثل الأوامر مثل الشرع، لابد أن تجتهد أولا في العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقف حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. الأمر الثاني الإيمان بالقدر والصبر والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول ليش يا ربي أنا اشتويت، هذا ما يجوز. هذا قد يكون خيرا لك، ما يجري لك الشوكة يشاكها المؤمن ماذا يحصل له؟ يحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة. لا تتذمر من القدر، لكن هذا كله بعد أن تتخذ الأسباب الواقية من العمل الصالح والاجتهاد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت بعد ذلك أذى من الناس أو قدر الله عليك مصيبة من المصائب التي قدرها الله عليك، فعليك أن تصبر وتحتسب وأن تعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا نترك العمل اتكالا على القدر ولا ننكر القدر بالتذمر والسخط مما قدر الله علينا، بل نعطي كل أمر حقه فنؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل عاش له أبناء؟ أجيبوا، ما عاش له أبناء. القاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا صغارا، كذا ولا لا؟ طيب هل غضب وتنكر؟ ما غضب ولا تنكر، وإنما سلم لقضاء الله وقدره. ولذلك لما توفي إبراهيم ابنه إبراهيم قال ها إن العين لتدمع، الإنسان لا يؤخذ بالدمع وإنما يؤخذ برفع الصوت، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. سنة الله في خلق الحزن، لكن المهم أن فرق بين الحزن وبين الصبر مع الرضا. والصبر واجب والرضا مستحب، فإن استطاع المسلم أن يجمع بين الرضا والصبر فهذه أكمل درجات من الصابرين المؤمنين، يصبر ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن كل شيء يجري بمقدار وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نعم.
قال ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب.
نعم.
كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، لذلك أرجو من الإخوة أن يصغوا جيدا. آدم عليه السلام لقي موسى أو لقيه موسى فقال له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجدك لك ملائكته، وماذا؟ ونفخ فيك من روحه، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فسأله موسى سؤالا آدم سؤالا آخر: ألا تجد يا موسى أن ذلك مقدر علي بكذا وكذا؟ ورد في بعض الأحاديث أنه 40 سنة، ولكن الأقدار كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة أنها قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق وأنت كليم الله؟ هنا استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة تتعلق بالقدر، أرجو أن تعوها جيدا، وهي أن القدر يحتج به في المصائب لا في الإيش؟ لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع إلى احتجاج موسى وآدم. موسى هل احتج على آدم بالذنب الذي قد غفره الله له، أم احتج بالمصيبة التي حصلت للبشرية؟ لا يمكن أن يحتج بالذنب، لأن الذنب لا يبرر بالقدر، عرفتم؟ الذنب لا يبرر بماذا؟ بالقدر، لأن القدر أمر غيبي فلا يبرر به الذنب، وإنما احتج بالمصيبة التي أخرجت آدم وذريته من الجنة. وإلا فموسى لا يجهل عليه السلام أن الله عز وجل قد تاب على آدم توبة نصوحة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو إيش؟ إنه هو التواب الرحيم. فاحتجاج موسى ليس بالذنب، وإنما بالمصيبة التي حلت بالبشر جميعا. أقرب لكم هذا المعنى بمثال: لو أن سارقا سرق فجئنا لنقطع، جاء القاضي ليقطع يده، قال له: كيف تقطع يدي وهذا كله فعلته بقدر؟ تقبل منه هذه الحجة أو لا تقبل؟ ها؟ لا تقبل، لأنه فعل ذلك باختياره بغض النظر عن القدر، القدر غيبي. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع يد سارق فقال: أتقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. رأيتم؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب. يجي شخص يقول الشيطان في أذنيه كل يوم، لا يصلي كل يوم وهو حمام للشيطان، يقول في أذنيه: طيب قم صلي يا مسلم إن كنت مسلما. قال لك: يا شيخ يعني إن أراد الله لي صليت، أنا مقدر علي أني ما صلي. هل هذه الحجة مقبولة؟ لا لا ثم لا. لا يحتج على الذنب بالقدر، لكن لو أن مسكينا شخصا يعني سائر بسيارته وقد اتخذ كل الأسباب النافعة بإذن الله ثم انقلبت وحصل فيها ما حصل ومات معه من مات وهو لم يقصر، عقلها وتوكل، لكن غلب على أمره، هنا يجوز له أن يحتج بالقدر. لو قال له: يا شخص لماذا تقتل أرواح المسلمين ولماذا ولماذا، ماذا يقول والحال هذه؟ يقول: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لأنه ما كان قاصدا وما كان مفرطا وما كان مقصرا، لكن هنا غلب القدر. هذا معنى قول أهل العلم يا إخواني: يحتج بالقدر في المصائب لا في الإيش؟ لا في المعايب. يحتج، وهذا هو معنى احتجاج موسى، فحج آدم وموسى، لأن آدم قال: أتلومني في أمر قدره الله علي، يعني يقصد خروجنا من الجنة إلى الأرض، هذا أمر مقدر، أما الذنب فقد غفره الله تبارك وتعالى له، لكن هذا الخروج الذي ترتب على هذا الذنب هذا أمر لا شأن لي به، أمر قدره الله عز وجل. هذا معنى الاحتجاج بالذنوب عند المصائب لا عند إيش؟ المعايب. قال لك: شفت اترك الخمر اترك الدخان، اتركوا الجلوس على الفضائيات الخربانة والمسرحيات الخبيثة. يقول لك هذا مقدر عليه، مقدر عليك. هذه حجة إبليس، قال فبما إيش أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس ظل على علم، فهذه حجة إبليس. فإياك يا أخي عبد الله أن تحتج بحجج إبليس، فإن هذا أمر في غاية الخطورة. حجة إبليس خطيرة جدا، إياك أن تحتج بحجة إبليس. إذن هذا معنى مفهوم معنى قول أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يعني الذنب لا يبرر بالقدر، لكن ما قدر الله من المصائب الخارج عن إرادتك هذه تحتج بالقدر. نعم، لماذا فعلت أخي؟ لماذا أنت ما فعلت كذا؟ قدر الله. لماذا أصابك هذا المرض؟ قل له قدر الله. أما أنت تحتج به على ذنوبك، يحتج الزاني على زناها، أو السارق على سرقته، أو المشرك على شركه، أو عابد القبور على عبادة القبور، لا، هذه حجة المشركين، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذه حجة إبليس وأتباعه من المشركين. فتنبه لفساد هذه الحجة يا عبد الله. نعم، لذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بهذين الأمرين، وهو العمل والاجتهاد في العمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم الصبر عند ماذا؟ عند المصائب لما قدر الله عز وجل، بعد أن تبذل الأسباب التي يوفقك الله لها في فعل المأمورات، الاجتهاد فعل المأمورات وترك ماذا؟ المحظورات.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لكم فما لم يكن بالله لا يكون، فما لم يكن فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
هذه الآيات يعني ذكرها المصنف في هذا الموطن لأمر عظيم، وهو أنه جمع فيها بين المسلم عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين الاجتهاد في العبادة التي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الاستعانة بالله عز وجل والانكسار بين يديه والاعتراف أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا في مثل قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وغير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف، تجمع بين العمل والاجتهاد في العبادة وبين التوكل على الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، أي كافيه في الدنيا والآخرة. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين، بين العبادة والعمل الصالح من جهة، وبين ماذا؟ الاعتماد على الله والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والاجتهاد واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فمن لم يكن بين هاتين المنزلتين فإنه على خطر. ولذلك ألف الهروي رحمه الله كتابه المشهور الذي عنوانه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحه من؟ الإمام ابن القيم رحمه الله بكتابه المشهور مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. السائرين بين، يعني بين الظرف متعلق بكلمة السائرين، السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يسيرون بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين العمل وبين التوكل، بين العبادة وبين الاستعانة بالله، بين العمل الصالح وبين الاعتماد على الله، هم المؤمنون الخلص الذين يعني دائما يكونون في هذه الحال، هم الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى. هكذا سائر المؤمن، شأن المؤمنين دائما بين هذين الأمرين، بين عبادة واستعانة، بين عمل وتوكل، بين اجتهاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذه أشرف وأعلى منزلة ينالها مسلم، وهو الأمر المقصود بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في سياق ذكره اقتران التوحيد والاستغفار، قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
هذه المسألة تتعلق بالتوسل المشروع، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبتوحيده، وهو جزء لا يتجزأ من الأعمال الصالحة. وذو النون هو يونس بن متى، عليه السلام، الذي غضب من قومه فأبق إلى الفلك المشحون، ثم غرق هذا الفلك فألقي، لما كاد أن يغرق جعلوا قرعة، فمن وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع على ذي النون عليه السلام فالتقمه الحوت. وهذا لا نسميه عقوبة لهذا النبي الكريم، وإنما هو درس من رب العالمين ليبين له أن ما فعله ليس هو المطلوب من نبي مثله، ومع ذلك علم الله صدقه وإخلاصه فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه كان من المسبحين لكان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن الله من عليه سبحانه وتعالى لما علم دعاءه وصدقه وإخلاصه، وهو نبي من أنبياء الله، فلا غرو أن يستجاب دعاؤه. وقد جمع، والشاهد من القصة هو أن يونس عليه السلام جمع بين التوحيد وهو عمل صالح وبين الدعاء، فاعترف بذنبه ونزه الله سبحانه وتعالى ووحده. ففي الآية الكريمة التي في دعاء يونس ثلاث فوائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخطوة الأولى بدأ بماذا؟ بالتوحيد، فوحد الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت، وهو في أحلك الظروف. بعض الناس إذا أصابه شيء يلجأ إلى الموت في قبوره، فإذا أرادت السيارة أن تنقلب تجده، أو تجد البعض ممن يعني تعلقوا بالقبور وفقدوا التوحيد يا شيخ عبد القادر، يا مرغني، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا سهروردي، يا عيدروس، يا مرسي، يا بدوي، إلى آخره، يا حسين، يا هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب. لكن ماذا قال نبي الله متى، نبي الله يونس بن متى عليه السلام؟ بدأ بماذا؟ ها؟ بتوحيد الله، كما فعل إبراهيم لما أوقدوا له النار. ماذا قال؟ استغاث بالناس، استغاث بالعيدروس ولا بالحسين ولا بآدم ولا بزيد ولا بعمر؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ها؟ هل تعرفون الكلمة التي قالها؟ ها يا إخوان؟ لا، إبراهيم، أقصد إبراهيم. نعم، يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت، لكن إبراهيم عندما بارك الله فيكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر. أيضا قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه. متى قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا يا إخوان، يوم إيش؟ لا، ليس رجوع من الطائف، يوم إيش؟ يوم الأحزاب، بارك الله فيكم، قالها يوم الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم يوم ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فأرسل الله عليهم ماذا؟ الريح، فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم واضطروا إلى الرحيل وترك المدينة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما قال يا زيد ولا يا عمرو، بل ولا ما نادى أباه إبراهيم وهو أفضل نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ينادي النقشبندي أو الشاذل أو الحسين أو البدوي أو علي أو غيره أولئك من المخلوقين. لا، وإنما تذكر أن له ربا يسمع نداءه ودعاءه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نبي الله يونس عليه السلام عندما شعر بما بدر منه من تقصير قال لا إله إلا أنت، بدأ بماذا؟ بالتوحيد. ثم تثنى بماذا؟ لا إله إلا أنت إيش؟ سبحانك. ثنى بتنزيه الله عما لا يليق به، لأن التسبيح معناه التنزيه، فنزه الله عز وجل عما لا يليق به، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم ثلث بماذا؟ باعترافه بإيش؟ بذنبه وخطئه، إني كنت من الظالمين، كما اعترف أبونا آدم عليه السلام وهو نبي أيضا، ربنا وهو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال يا ربي أنا عملت إيه؟ ها؟ تعاتب ربك أنت عملت إيه؟ بعض الناس إذا قدر الله عليه شيئا قال يا ربي أنا ماذا عملت حتى تفعل لي كذا وكذا؟ أنت تسأل ربك ماذا عملت؟ إن لم تعرف بأنك كلك ذنوب منذ أن بلغت إلى أن تموت فأنت مقصر في جنب الله. من لم يعترف، من الذي يسلم من الذنوب؟ من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فكلنا ذنوب، نقترف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار، فلابد من أن نعترف بماذا؟ بذنوبنا. إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في التشهد من الدعاء، قال قل ربي ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لابد أن نعترف بذنوبنا. من الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ أحد يستطيع؟ فلا تزكوا أنفسكم هو إيش؟ هو أعلم بمن اتقى. يجيك يا ربي أنا طيب أصلي وأصوم وأنا أفعل وأفعل وأفعل، أنت تمتن على ربك أنك تصلي وتصوم؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد، عملك يعود لك، الله لا يستفيد منك شيئا أبدا، وإنما يتقبل من المتقين. فتنبهوا إخواني، المسلم المضطر لابد أن يقدم بين يدي دعائه الاعتراف بذنبه، وثانيا يوحد، أولا يوحد الله، وثانيا ينزه الله عما لا يليق به سبحانه، وثالثا يعترف بتقصيره في جنب الله، ثم يسأل الله حاجته، ثم يسأل الله حاجته مع الخشوع والخضوع ولين القلب وحضور القلب. فهمنا هذا؟ لابد من ماذا؟ من الخضوع والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والاستكانة والشعور بالتقصير والانكسار بين يدي الله والخضوع له والخشوع له والشعور بالفقر والحاجة واحتقار النفس والتذلل والخضوع بين يديه. فهمنا؟ لا بد من هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأنبت عليه تلك الشجرة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وهذا فضل من الله يمتن به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فهمنا أن المسلم لا بد أن يقدم بين يدي دعائه وعمله أولا التوحيد، وثانيا تنزيه الله، وثالثا الاعتراف بماذا؟ بالذنب. فلا بد من الجمع بين الدعاء وبين توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يكون الدعاء متكاملا متقبلا إن شاء الله عز وجل. فضل.
قال: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود.
هنا يجب سواء كان في الشرع أو القدر لابد من مراعاة أمرين. الأمر الأول ماذا؟ الاعتراف بالذنب وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستكانة وانفراح بين يديه والاستغفار، الاكثار من الاستغفار والتوبة. والأمر الثاني الاجتهاد في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو يقارف الذنوب، لا يصلي ولا يصوم ولا فهذا استغفاره لا قيمة له، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. قدم لنفسك استغفر الله وتب إليه وانطرح بين يديه وأدي الواجبات واجتنب المحرمات وادعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو، لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن الذنوب من أسباب عدم إجابة الدعاء، وبخاصة أكل الحرام كأكل الربا وأكل مال اليتيم وما إلى ذلك من الأمور. فيجب على المسلم أن يجتهد في ماذا؟ في ماذا؟ في الاستغفار والاجتهاد في ماذا؟ في اجتناب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا بد من هذين الأمرين. أما أنه يستغفر ولا يعمل شيئا هذا كصلاة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. واحد قالوا له قم صلي، أخبرني أحد الإخوة قبل كم يوم وهو جالس بجنب دورة المياه هنا جنب المسجد النبوي، قال: يا أخي إحنا ما جينا هنا للصلاة، جينا للزيارة. ما شاء الله، جئت للزيارة ولماذا جئت؟ هذه زيارة غير مقبولة ولا قيمة لها، إن لم تكن تصلي فلا قيمة لعملك، لأن تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها إيش؟ فقد كفر. إذا لابد من الاستغفار، وأن يقرن هذا الاستغفار بالعمل الإيش؟ الصالح بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. تفضل.
قال: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
الملاحظ المتتبع للسنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم بالاستغفار، بل إن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نختم بماذا؟ بالاستغفار. وتأملوا معي ما ذكره المصنف وما سأنبه له أيضا. فمما ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أولا بالنسبة للقرآن من آخر ما نزل، وليس المقصود أنه آخر ما نزل، لكن من آخر ما نزل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس فهم من هذه السورة أن فيها إذانا وإخبارا بماذا؟ بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار ماذا؟ الآخرة، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول هنا؟ يفسر، بارك الله فيك، يفسر القرآن، هذا هو تفسير الآية، تفسير هذه السورة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يقول ماذا بعد السلام؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب، أذكر لكم حديثا آخر، كان إذا جلس مجلسا كان يختمه بقوله كفارة المجلس، كلكم تحفظونها إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو تأملتم معي هذا الحديث وجدتم أنه مثل دعاء يونس عليه السلام، فهو اشتمل على التوحيد وعلى التنزيه وعلى ماذا؟ وعلى الاستغفار والاعتراف بالذنب، سبحانك اللهم وبحمدك، يسبح الله عز وجل ويحمده بما هو له أهل، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد طبعا. والشهادتان إذا ذكرت واحدة دخلت معها إيش؟ الأخرى، يعني إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا إذا كان معتقدا أنها تشمل ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك من شهد محمد رسول الله لا تصح منه إلا إذا اعتقد أنها مضمومة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد مرتبطتان ببعضهما. ثم ختم كفارة المجلس بقوله أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة إذا قلت في نهاية المجلس كفر الله عنك سيئاتك التي ربما بدرت منك في هذا المجلس، فهذا فضل من الله عز وجل. إذن الاستغفار يدخل في كل وقت، فاجعل دائما آخر أعمالك الاستغفار والتسبيح والتهليل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
كذلك كما أن مسألة الأوامر والنواهي والشرع تتطلب أمرين: الاجتهاد في العمل الصالح والتوبة والاستغفار. فإن القدر يتطلب أمرين، الإيمان بالقدر يتضمن أمرين. الأمر الأول العمل والاجتهاد في العمل، لا نتكل على القدر، لا يتكل على ماذا؟ على القدر، وإنما عليك أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له، تصلي، تصوم، تحج، زكي، تبتعد عن المحرمات، تجتهد في طاعة الله عز وجل، تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، تجتهد حتى يعني تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى ايش؟ حتى يأتيك اليقين. ما المقصود باليقين هنا؟ الموت. هل المقصود باليقين درجة يبلغها العبد في حياته كما تقول الصوفية؟ لا يا عبد الله، المقصود باليقين الموت، لأن من رأى الموت رأى كل شيء، حتى النعيم والعذاب يعاين عند ماذا؟ عند الاحتضار. نسأل الله أن يرينا وإياكم منزلتنا من الجنة قبل الممات. فإذن الأمر الأول لا تتكل على القدر، وإنما ماذا؟ تعمل، لأن كل ميسر لما خلق له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الأمر الأول، الاجتهاد في العمل الصالح مثل الأوامر مثل الشرع، لا بد أن تجتهد أولا في العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر يقف حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الأمر الثاني الإيمان بالقدر والصبر والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول: ليش يا ربي أنا اشتويت؟ هذا ما يجوز، هذا قد يكون خيرا لك. ما يجري لك الشوكة يشاكها المؤمن، ماذا يحصل له؟ يحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة. لا تتذمر من القدر، لكن هذا كله بعد أن تتخذ الأسباب الواقية من العمل الصالح والاجتهاد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت بعد ذلك أذى من الناس، أو قدر الله عليك مصيبة من المصائب التي قدرها الله عليك، فعليك أن تصبر وتحتسب، وأن تعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا نترك العمل اتكالا على القدر، ولا ننكر القدر بالتذمر والسخط مما قدر الله علينا، بل نعطي كل أمر حقه، فنؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل عاش له أبناء؟ أجيبوا، ما عاش له أبناء. القاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا صغارا، كذا ولا لا؟ طيب هل غضب وتنكر؟ ما غضب ولا تنكر، وإنما سلم لقضاء الله وقدره. ولذلك لما توفي إبراهيم ابنه إبراهيم قال: ها إن العين لتدمع. الإنسان لا يؤخذ بالدمع، وإنما يؤخذ برفع الصوت. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. سنة الله في خلق الحزن، لكن المهم أن فرق بين الحزن وبين الصبر مع الرضا. والصبر واجب والرضا مستحب، فإن استطاع المسلم أن يجمع بين الرضا والصبر فهذه أكمل درجات من؟ الصابرين المؤمنين، يصبر ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن كل شيء يجري بمقدار، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، لذلك أرجو من الإخوة أن يصغوا جيدا. آدم عليه السلام لقي موسى أو لقيه موسى، فقال له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجدك لك ملائكته، وماذا؟ ونفخ فيك من روحي، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فسأله موسى سؤالا، آدم سؤالا آخر: ألا تجد يا موسى أن ذلك مقدر علي بكذا وكذا؟ ورد في بعض الحديث 42 سنة، ولكن الأقدار كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة أنها قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق وأنت كليم الله؟ هنا استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة تتعلق بالقدر، أرجو أن تعوها جيدا، وهي أن القدر يحتج به في المصائب لا في الإيش؟ لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع إلى احتجاج موسى وآدم. موسى هل احتج على آدم بالذنب الذي قد غفره الله له، أم احتج بالمصيبة التي حصلت للبشرية؟ لا يمكن أن يحتج بالذنب، لأن الذنب لا يبرر بالقدر، عرفتم؟ الذنب لا يبرر بماذا؟ بالقدر، لأن القدر أمر غيبي فلا يبرر به الذنب، وإنما احتج بالمصيبة التي أخرجت آدم وذريته من الجنة. وإلا فموسى لا يجهل عليه السلام أن الله عز وجل قد تاب على آدم توبة نصوحة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو إيش؟ إنه هو التواب الرحيم. فاحتجاج موسى ليس بالذنب، وإنما بالمصيبة التي حلت بالبشر جميعا. أقرب لكم هذا المعنى بمثال: لو أن سارقا سرق، فجئنا لنقطع، جاء القاضي ليقطع يده، قال له: كيف تقطع يدي وهذا كله فعلته بقدر؟ تقبل منه هذه الحجة أو لا تقبل؟ ها؟ لا تقبل، لأنه فعل ذلك باختياره بغض النظر عن القدر، القدر غيبي. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع يد سارق، فقال: أتقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. رأيتم؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب. يجي شخص يقول الشيطان في أذنيه كل يوم لا يصلي، كل يوم وهو حمام للشيطان يقول في أذنيه: طيب قم صلي يا مسلم إن كنت مسلما. قال لك: يا شيخ يعني إن أراد الله لي صليت، أنا مقدر علي أني ما صلي. هل هذه الحجة مقبولة؟ لا لا ثم لا، لا يحتج على الذنب بالقدر. لكن لو أن مسكينا شخصا يعني سائر بسيارته وقد اتخذ كل الأسباب النافعة بإذن الله ثم انقلبت وحصل فيها ما حصل ومات معه من مات وهو لم يقصر، عقلها وتوكل، لكن غلب على أمره، هنا يجوز له أن يحتج بالقدر. لو قال له يا شخص لماذا تقتل أرواح المسلمين ولماذا ولماذا، ماذا يقول والحال هذه؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لأنه ما كان قاصدا وما كان مفرطا وما كان مقصرا، لكن هنا غلب القدر. هذا معنى قول أهل العلم يا إخواني يحتج بالقدر في المصائب لا في الإيش؟ لا في المعايب يحتج. وهذا هو معنى احتجاج موسى، فحج آدم وموسى، لأن آدم قال أتلوموني في أمر قدره الله علي، يعني يقصد خروجنا من الجنة إلى الأرض، هذا أمر مقدر، أما الذنب فقد غفره الله تبارك وتعالى له، لكن هذا الخروج الذي ترتب على هذا الذنب هذا أمر لا شأن لي به، أمر قدره الله عز وجل. هذا معنى الاحتجاج بالذنوب عند المصائب لا عند إيش؟ المعايب. قال لك شوف اترك الخمر، اترك الدخان، اترك الجلوس على الفضائيات الخربانة والمسرحيات الخبيثة، قال لك هذا مقدر عليه، مقدر عليك. هذه حجة إبليس، قال فبما إيش أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فإبليس ظل على علم، فهذه حجة إبليس. فإياك يا أخي عبد الله أن تحتج بحجج إبليس، فإن هذا أمر في غاية الخطورة، حجة إبليس خطيرة جدا، إياك أن تحتج بحجة إبليس. إذن هذا معنى مفهوم معنى قول أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يعني الذنب لا يبرر بالقدر، لكن ما قدر الله من المصائب الخارج عن إرادتك هذه تحتج بالقدر. نعم، لماذا فعلت أخي؟ لماذا أنت ما فعلت كذا؟ قدر الله. لماذا أصابك هذا المرض؟ قل له قدر الله. أما أنت تحتج به على ذنوبك، يحتج الزاني على زناه أو السارق على سرقته أو المشرك على شركه أو عابد القبور على عبادة القبور، لا، هذه حجة المشركين، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذه حجة إبليس وأتباعه من المشركين، فتنبه لفساد هذه الحجة يا عبد الله. نعم، لذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بهذين الأمرين، وهو العمل والاجتهاد في العمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم الصبر عند ماذا؟ عند المصائب لما قدر الله عز وجل، بعد أن تبذل الأسباب التي يوفقك الله لها في فعل المأمورات، الاجتهاد في فعل المأمورات وترك ماذا؟ المحظورات.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
هذه الآيات يعني ذكرها مصنف في هذا الموطن لأمر عظيم، وهو أنه جمع فيها بين المسلم عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين الاجتهاد في العبادة التي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الاستعانة بالله عز وجل والانكسار بين يديه والاعتراف أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا في مثل قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وغير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف، تجمع بين العمل والاجتهاد في العبادة وبين التوكل على الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، أي كافيه في الدنيا والآخرة. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين، بين العبادة والعمل الصالح من جهة، وبين ماذا؟ الاعتماد على الله والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والاجتهاد واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فمن لم يكن بين هاتين المنزلتين فإنه على خطر. ولذلك ألف الهروي رحمه الله كتابه المشهور الذي عنوانه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحه من؟ الإمام ابن القيم رحمه الله بكتابه المشهور مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. السائرين بين، يعني بين الظرف متعلق بكلمة السائرين، السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يسيرون بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين العمل وبين التوكل، بين العبادة وبين الاستعانة بالله، بين العمل الصالح وبين الاعتماد على الله، هم المؤمنون الخلص الذين يعني دائما يكونون في هذه الحال، هم الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى. هكذا سائر المؤمن شأن المؤمنين، دائما بين هذين الأمرين، بين عبادة واستعانة، بين عمل وتوكل، بين اجتهاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى. هذه أشرف وأعلى منزلة ينالها مسلم، وهو الأمر المقصود بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم.